بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل من زهرة إلى زهرة، وخصوصا حينما نتكلم عن هذا العبق التاريخي مع سيرة الأنبياء. كنا بالأمس مع سيرة سيدنا يوسف عليه السلام، واليوم مع سيرة سيدنا موسى عليه السلام مع الدكتور راغب السرجاني. نرحب به بداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عدنا معكم الآن مع قصة سيدنا موسى بإذن
إن شاء الله.
بداية دكتور، ما قيمة سيدنا موسى عليه السلام في ميزان الله عز وجل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما قلناها عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحلقات الأولى من هذا البرنامج نعيد تكراره من جديد عن سيدنا موسى عليه السلام، أن سيدنا موسى أحد أولي العزم من الرسل، يعني ليس فقط أحد المصطفين الأخيار من الأنبياء، ولكنه على قمة هؤلاء الأنبياء، فمن أفضل خمسة من الأنبياء، وهو أفضل خمسة من الخلق بشكل عام سيدنا موسى عليه السلام. وفوق ذلك فإن الله عز وجل يعني حباه بما لم يعطي غيره من الأنبياء، يعني ومن أهم
لديه خصائص
خصائص نعم. أو يعني شيء معين خاص به ما حصلش مع أي نبي آخر في كل مسيرة الأنبياء في التاريخ الإنساني، وهي أن الله عز وجل كان يكلمه مباشرة، فهو كلم الله عز وجل. وهذه يعني أمر من الأمور العظيمة فعلا والجليلة، وذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال وكلم الله موسى تكليما، يعني هذا أمر مؤكد، ومنذ بداية الرسالة من أوائل أيام يعني البعثة، من أول يوم في البعثة وهو يكلم سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، وهذا أمر عظيم جدا اختصه يعني الله به لكثرة ما مر به من فتن ومشاكل.
يعني قد يستغرب الإنسان هذا الأمر، إنما لا يستغربه فالنبي محمد أيضا صلى الله عليه وسلم حينما صعد في الإسراء والمعراج أيضا كانت هناك مشاهدات أيضا.
نعم، لكن طبعا سيدنا موسى كان كلامه مع الله عز وجل على الأرض، وكان كلامه أكثر من مرة، وكان كلامه للوحي دون واسطة، وإن كان أحيانا ينزل له جبريل عليه السلام، لكن كان هناك وسيلة المخاطبة المباشرة من رب العالمين له. كيف كان يسمع هذا الكلام، كيف كان يتعامل معه، هذا شيء كبير جدا جدا، شيء عظيم لا يمكن
يعني
يتخيله الإنسان.
أخبر عنه سيدنا موسى أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أم لم يخبر عنه بالكيفية؟ أو
لا، طبعا الكيفية لا نستطيع أبدا أن نعرفها، ولا يعرفها إلا الله عز وجل وموسى عليه السلام الذي استمع إلى كلمات الله عز وجل مباشرة. نحن على يقين أنه كما قال ربنا ليس كمثله شيء، يعني مهما تخيلت الصوت لن تستطيع أن تتخيل كلام الله عز وجل كما قاله، لكن هذا شيء عظيم لا شك، جليل كبير، واختص الله عز وجل به هذا النبي الكريم. وهذا لعله شيء مهم جدا أننا نتدبره، لأن الكثير من المسلمين أحيانا يقلل من شأن موسى عليه السلام نظرا لأنه نبي اليهود، واليهود طبعا في مشاكل كبيرة مع الأمة الإسلامية واحتلال فلسطين ومشاكل قديمة، فبعض المسلمين يعني كنوع من التحمس للإسلام قد يهاجم سيدنا موسى عليه السلام. وأنا يعني قرأت مثل هذه المقالات، وسمعنا أحيانا بعض المشايخ يتكلمون في بعض الخطب بكلام ينتقص من قيمة سيدنا موسى،
يعني وهذا بالرغم من أن هناك علاقة وطيدة بين سيدنا موسى والأمة الإسلامية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
ولا شك أن العلاقة وطيدة، وإحنا كمسلمين الحقيقة يجب أن نشكر موسى عليه السلام شكرا جزيلا كثيرا، لأن ليه حقيقة فضل كبير جدا على الأمة الإسلامية. ولعل من أبرز هذه الأشياء الحوار اللطيف الذي دار بينه وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلاة كما فرضها ربنا، فرض في البداية 50 صلاة، وأنا على يقين أنه ما دام الله عز وجل قد فرض 50 صلاة على الإنسان فهو يستطيع أن يؤدي 50 صلاة. يعني لو كان لم يقابل رسولنا موسى عليه السلام ونزل إلى السماوات بقية السماوات العلى ثم نزل إلى الأرض بهذا التشريع، كان من الممكن والمستطاع للمسلم أن يؤدي 50 صلاة في اليوم الواحد. لكن تخيل أنت حجم الصلوات في اليوم هيبقى شكله إيه، وكم أعمالك، يعني غالبا هتتفرغ لقضية الصلاة. فإذا بموسى عليه السلام يقابل رسولنا صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ويقول له ماذا فعلت مع ربك؟ فيقول فرض علي 50 صلاة. وخده راجع صلى الله عليه وسلم قبل ورضي، فقال موسى عليه السلام إن أمتك لا تطيق ذلك. طبعا سيدنا موسى مجرب، وزي ما نشوف إن شاء الله في القصص بعد كده، مجرب الشعوب شكلها إيه وإزاي ممكن تعترض وتجادل، وممكن تعاني تعاني الأنبياء من قيادة شعوبها، ما بالك بقى بأمة باقية ليوم القيامة. فقال له أمتك لا تطيق ذلك، يعني اسأل ربك التخفيف.
وهذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى أيضا،
وهذا
يعني
كله بتقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى، بس عشان يدينا أولا قيمة الرحمة في التشريع، أن أنت تقدر تصلي 50 ومع ذلك خلاص 5 بس، وخمسة وفي الأجر 50. والحاجة الثانية نعرف قيمة سيدنا موسى عليه السلام الذي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه وأن يعود إلى ربه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سيدنا موسى قال له كده هو استغرب، ما قدرش ياخد الموضوع ببساطة، نظر إلى جبريل يعني هل فعلا أرجع إلى ربي؟ فأومأ له جبريل أن نعم، فرجع لربنا، فربنا سبحانه وتعالى خففها 40 خففها 30 لحد ما ايه وصلت في الاخر 5. فهذا يعني
كان هناك تقدير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى، هل لهذه الحادثه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدر سيدنا موسى تقدير كبير جدا. اولا طبعا هذا جزء من القصه، وعرف مكانته راي العين، يعني شافه في السماء السادسه واللي في السماء السابعه بعد كده سيدنا ابراهيم، وخلاص بعد كده ندرى على سدره المنتهى. فهذه خلاص شاف قدره بشكل يعني عياني، يعني عينه صلى الله عليه وسلم بنفسه. الشيء الثاني ان طبعا سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يرى ان النبي الوحيد الذي كلمه ربنا على الارض هو سيدنا موسى، فلا شك ان هذا له قدر كبير جدا. الحاجه الثالثه ان قصه سيدنا موسى مفروضه في القران الكريم في اكثر من موضع. تدبر الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملات بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، ووجد المعاناة الشديدة التي مر بها سيدنا موسى، لدرجة أن هو ما كان يغيب عنه سيدنا موسى في ذاكرته. يعني أقول لك على موقفين،
نسرد هذين الموقفين إن شاء الله نحن وإياك بعد هذا الفاصل الإعلاني. مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه القصة عن سيدنا موسى عليه السلام، وهو من أنبياء أولي العزم. وكان الدكتور راغب السرجاني ذكر لنا موقفين يريد أن يفصل فيهما، فليتفضل.
الموقف الأول حقيقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعرض أحيانا لإيذاء من بعض المسلمين المنافقين، وحصل في يوم من الأيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بعد موقع من المواقع، فجاء رجل وقال لقد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. يعني طبعا هذا طعن كبير للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب، ثم يعني كظم غيظه، ثم قال رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر. يعني يقدر جدا ما مر بسيدنا موسى من تجارب وصبر سيدنا موسى على قومه وعلى فرعون وجنده كما سيتبين. الموقف الثاني أن في يوم كان في صراع ما بين مسلم ويهودي، واختلاف في قضية من القضايا، فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على الخلق. فساعتها المسلم غضب وصفع اليهودي وقال له أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المصطفى الأعلى على الخلق جميعا. فذهب اليهودي واشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلم وقال له لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى، فإن الناس تصعق يوم القيامة وأكون في من يصعق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصعق مع من يصعق بعد نفخة الصور، ثم أكون أول من أفيق. فبعد أن يفيق الرسول صلى الله عليه وسلم من الصعقة أجد موسى باطش بالعرش، يعني أجد موسى قبلي، فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني لم يصعق أصلا. وجزاه الله عز وجل بصعقة الطور، اللي هو لما قال له رب أرني أنظر إليك، فقال لن تراني، لكن ساعتها صعق سيدنا موسى، فربنا وكأنه عافاه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري هل عافاه بهذه الصعقة أم أنه أفاق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعظم قيمة سيدنا موسى أنه كان يكون أول من أفاق بعد صعقة الصور، نفخة الصور، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لا تخيروني على موسى عليه السلام.
يعني دكتور، بدايات قصة سيدنا موسى كانت في مصر بحسب يعني أغلب القصص التي نقرأها، كيف ولماذا وكيف ولد؟ يعني هناك قصة هامة جدا.
هي سيدنا موسى، يعني عائلة سيدنا موسى تعيش في مصر منذ فترات طويلة جدا. وإحنا لو إحنا نرجع بالقصة تاني، طبعا أنتوا كنتوا بتكلموا الأيام السابقة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وشاهدنا أن يوسف عليه السلام عندما جاء لمصر ومكن له في مصر استقدم سيدنا يعقوب أبوه سيدنا وأمه، واستقدم الأولاد أو اللي هو أولاده إخواته يعني، فجاءوا إلى مصر وعاشوا في مصر. سيدنا يوسف كان موجود في زمن الهكسوس،
وسيدنا يعقوب يعني عاش في مصر.
عاش في مصر سيدنا يعقوب في هذه الفترة ومع أولاده الـ12 أو يعني الـ11 مع سيدنا يوسف، بقى كلهم 12، فضلوا عايشين في مصر فترة من الزمن في زمن الهكسوس. وزي ما قلنا قبل كده في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الهكسوس كان عندهم نوع من التعايش الديني، وما كان عندهم مانع من أن يدعو يوسف وأولاد يعقوب عليه السلام بعد ذلك إلى الله عز وجل في وجود الديانة الوثنية التي كان عليها الهكسوس في ذلك الزمن.
ذلك بخلاف فرعون يعني.
بخلاف طبعا الفراعنة، لأن الفراعنة كانوا يستمدون قوتهم من كونهم كما يزعمون من دم إلهي، بل إن بعضهم بعد كده زي ما هنشوف ادعى الألوهية بشكل مباشر. فعاش البني إسرائيل أو بني يعقوب عليه السلام في مصر فترة طويلة من الزمن بعد زمن سيدنا يوسف في أمان، إلى أن قام أحمس الأول وأخرج الهكسوس من مصر، وبدأ الفراعنة يحكمون مصر من جديد، وبدأ الفراعنة ينظرون إلى بني إسرائيل على أنهم أعوان وأنصار الهكسوس اللي كانوا محتلين مصر قبل كده، لأن العلاقة كانت طيبة بين يوسف عليه السلام وبين أولاد يعقوب عليه السلام مع الهكسوس. فبدأوا يستعبدوا بني إسرائيل ويكيلون لبني إسرائيل العذاب ألوانا واستخدموهم في السخرة، ومرت عدة مئات من السنوات على هذا الحال، حوالي 300 سنة قبل أن يبعث موسى عليه السلام. فبعث موسى أو ولد موسى
وهو من نسل يعقوب،
هو من نسل يعقوب عليه السلام، أحد أولاد يعقوب اسمه لاوي، وهو يأتي من نسله هو طبعا وهارون أخوه. فبعث أو ولد موسى عليه السلام في هذا الزمن، في زمن الاستعباد والقهر الذي كانت تمارسه الفراعنة على بني إسرائيل، وطبعا ده أدى إلى تغيير التركيبة النفسية.
دكتور، يعني طبعا نريد أن نعلم أكثر ماذا فعل سيدنا موسى في هذا العصر، وخصوصا أن هناك اضطهاد لبني إسرائيل في هذا الزمن، بعد الفاصل الإعلاني. مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه القصة، وبدأنا فعلا بقصة سيدنا موسى، ولادة سيدنا موسى، ماذا حدث بعد ذلك وفي هذا العصر مع فرعون وماذا فعل بعد ذلك.
وسيدنا موسى عليه السلام ولد في زمن أحد كبار الفراعنة في مصر. القرآن الكريم لم يذكر اسم هذا الفرعون، وإن كان بعض الدراسات بتقول أنه هو رمسيس الثاني، لكن ليس هذا مؤكدا. والاستناد لأنه هو رمسيس الثاني أن أولا هو الأول من ادعى الألوهية من الفراعنة، والحاجة الثانية أن جسد رمسيس الثاني ما زال موجودا وموجود في المتحف المصري، ويجوب الدنيا تنظر إليه الدنيا وتتدبر، وربنا سبحانه
يقول
ربنا يقول في القرآن واليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذا الدليل لأن جسد الفرعون الذي كان يحارب موسى عليه السلام ما زال موجودا. وهذا أحد الأدلة،
هو من أخطر الفراعنة يعني.
من أطول الفراعنة حكما، حكم حوالي 60 سنة، فبرضه ده يناسب طول قصة سيدنا موسى، لأنه هو رب موسى في بيته كما نعلم في القصة، وبعدين فضل عايش لحد ما رجع سيدنا موسى تاني بالرسالة. يعني حكم فترة طويلة جدا من الزمن، هذا كله يناسب رمسيس الثاني لكن ليس على وجه.
كيف وصل سيدنا موسى إلى بيت فرعون؟
سيدنا موسى ولد يعني الفترة اللي هي اللي كانت قبل ميلاد سيدنا موسى على طول، كان فرعون يذبح الأبناء من بني إسرائيل لرؤية رآها، رأى رؤية أن أحد أولاد بني إسرائيل سوف يقضي على حكمه. طبعا هذا كله بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن أراه هذه الرؤية، ومن جراء ذلك بدأ يقتل كل وليد ويستحي النساء، يعني يستحي النساء يعني يبقي النساء على الحياة ليعملن في الخدمة، أما الأولاد فيقتلهم حتى لا يخرج منهم من يقوض حكمهم. وبعدين مع مرور السنوات قل عدد الذكور، وبالتالي قل عدد الرجال الذين يعملون في الخدمة، فاخترع له الملأ قانونا جديدا أن يقتل سنة ويعفو سنة، يقتل سنة ويعفو سنة،
يعني يخفف
عشان لغرض ان هو يحتفظ ببعض الرجال للعمل في السخرة. ولد هارون عليه السلام الاخ الاكبر لموسى عليه السلام، ولد في زمن عدم القتل، في سنة من سنوات عدم القتل، فلم يقتل. لكن موسى عليه السلام ولد في عام الذبح، وبالتالي فأم موسى عليه السلام متوقعة أن جنود فرعون في أي لحظة من اللحظات هيأتوا إلى بيتها يأخذوا هذا الوليد ويقتلوه يذبحوه. فعلى طول أول ما طبعا حصل هذا الأمر فكرت السيدة يوكابد اللي هي أم سيدنا موسى عليه السلام في أن تفعل شيئا، فأوحى الله لها، أوحى هذا بمعنى ألهم، ليس وحيا بمعنى الوحي الذي يأتي للأنبياء، ولكنه إلهام جاء خاطر لسيدنا لأم موسى عليه السلام أن تضع وليدها في تابوت أو في يعني قفص، وتضع هذا القفص في النيل ويذهب حيث يشاء، لأن طبعا احتمال الهلكة كبير، وأن ينقلب التابوت في المياه النيل ويغرق موسى عليه السلام، أو يأخذه أي إنسان، أو يأخذه موسى أو يأخذه فرعون أو جنود فرعون، هذا احتمالات كلها واردة. لكن في النهاية لو بقي معه في بيته فهو مقتول لا محال، يعني في احتمال نجاة في النيل وعدم احتمال نجاة في البيت،
إنما يعني بحاجة إلى عزم.
طبعا هذه يعني قوة إيمان كبيرة جدا من أم موسى عليه السلام، وقوة أمل في الله عز وجل، فوضعت هذا الغلام في التابوت وأطلقت التابوت في النيل، وأرسلت أخت موسى عليه السلام تسير جنب التابوت حتى تلاحظ أين يذهب هذا التابوت لتراعي الأمور. طبعا قلب الأم معلق بهذا التابوت، التابوت قاعد يمشي 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 إلى أن اختار قصر فرعون ليقف أمامه.
سبحان الله.
وطبعا هذا كله بتدبير رب العالمين سبحانه وتعالى طبعاً. ونوع من التحدي السافر لفرعون هذا الوليد الذي أنت تحاول أن تقتل أبناء بني إسرائيل منذ سنوات لتمنع ظهور هذا الوليد، هذا الوليد يأتي إلى قصرك ويقف أمام بيتك ويدخل إلى يعني أو أكبر مكان تحميه في هذه الدولة ليتحداك من داخله وليقيم ربنا سبحانه وتعالى شرعه من خلاله، هذا شيء طبعا في منتهى الإعجاز. يعني
طبعا دكتور، يعني مسألة أن تصبر هذه المرأة أن ترى وليدها وهو يمشي في النيل أمر صعب، هل كان هناك يعني أمر من الله أو يعني تصبير من الله على هذا الأمر؟
هو ربنا سبحانه وتعالى يعني رحيم وكريم، يعني بمجرد أن ألهم أم يعني موسى هذا الإلهام دبر تدبيرات أخرى حتى لا تصبح هذه الأم في لوعة فترة طويلة من الزمن، زي ما ربنا يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربنا نزل مع الصبر مع المصيبة صبر، فبدأت تهدأ وترتاح وهي لسه ما تعرفش إيه اللي هيحصل، لكنها أرسلت الأخت كما ذكرنا، وربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت عندما وضع موسى في داخل قصر فرعون وهم فرعون عندما رآه أن يقتله، فرعون طبعا لاحظ ملامح سيدنا موسى، وملامح سيدنا موسى قريبة إلى ملامح بني إسرائيل، وعرف أنه من أولاد بني إسرائيل، وعلى طول نادى على الجنود ليقتلوه، فإذا بالله عز وجل يخلق جنديا عجيبا من جنوده، وهذا الجندي يحمي موسى الرضيع، وهذا الجندي هو جندي الحب، عاطفة رقيقة جدا، إذا بهذه العاطفة الرقيقة تتغلغل في قلب امرأة فرعون آسية امرأة فرعون، فتنظر إلى هذا الوليد فتحبه فتقول لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكان فرعون لا ينجب، نتخذه ولدا نتبناه. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى وألقيت عليك محبة مني، إذا رآه أي إنسان يحبه. فأحبته آسية وتبنته، وفرعون
هي كانت أخته،
كانت فرعون آسية كانت زوجة فرعون، وكانت من المصريين، لم تكن لها علاقة بأي بني إسرائيل من قريب ولا من بعيد.
دكتور سنتابع هذه القصة، والآن نعرف ماذا يدور في داخل هذا المنزل وكيف تربى سيدنا موسى عليه السلام في هذه القصة وفي حلقة أخرى إن شاء الله.